قياسا على الرجل الا ان تكون طبعا ناسيه كما ذكرنا او مكرهه او جاهله فلا كفاره عليها. وطبعا على اي حال هذا باختصار ما يتعلق ببعض الاشياء التي تحرم بالحيض والامور التي يوجبها الحيض. هنا بعض الفتاوى قد تعم هذه الايات الحقيقه فنسرد بعضها من فتاوى بعض العلماء الافاضل. فمن فتاوى فضيلة الشيخ محمد صالح الوثائمين حفظه الله سؤال يتعلق بهذا الموضوع الذي نواجهه اليوم، ما يحرم على الحرج. سئل حفظه الله تعالى: هل تجوز صلاة الحائض وإن صلت حياء؟ فأجاب قائلا: صلاة الحائض لا تجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ والحديث ثابت في الصحيحين، فهي لا تصلي وتحرم عليها الصلاة ولا تصح منها ولا يجب عليها قضاؤها لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وصلتها حياء حرام عليها، هذا من الحياء المحرم. نعم، بل كما ذكرنا هذا ضعف وعجز وخور ومهانة ولا ليس محمودا بأي حال من الأحوال. ولا يجب لها أن تصلي وهي حائض ولا أن تصلي وهي قد طهرت ولم تغتسل، فإن لم يكن لديها ماء فإنها تتيمم وتصلي حتى تغلي الماء ثم تغتسل. سؤال آخر بنفس الصيغة: سئل عن امرأة صلت حياء وهي حائض، فما حكم عملها هذا؟ فأجاب بقوله: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها. سئل عن أيضا الشيخ حفظه الله: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ فأجاب قائلا: يجوز للحائض أن تقرأ القرآن للحاجة، للحاجة مثل أن تكون معلمة فتقرأ القرآن للتعليم، أو تكون طالبة فتقرأ القرآن للتعلم، أو تكون تعلم أولادها الصغار أو الكبار فترد عليهم وتقرأ الآية قبلهم. المهم إذا دعت الحاجة إلى قراءة القرآن للمرأة الحائض فإنه يجوز ولا حرج عليها. وكذلك لو كانت تخشى أن تنساه فصارت تقرأه تذكرا فإنه لا حرج عليها ولو كانت حائضا. على أن بعض أهل العلم قال إنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن مطلقا بلا حاجة، وقال آخرون إنه يحرم عليها أن تقرأ القرآن ولو كان لحاجة. فالأقوال ثلاثة، والذي ينبغي أن يقال هو أنه إذا احتاجت إلى قراءة القرآن لتعليمه أو تعلمه أو خوف نسيانه فإنه لا حرج عليها. سؤال آخر سئل حفظه الله تعالى: هل يجوز للحائض حضور حلق الذكر في المساجد؟ فأجاب فضيلته قائلا: المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، وأما مرورها بالمسجد فلا بأس به بشرط أن تأمل تلويث المسجد مما يخرج منها من الدم، وإن كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد تمر فقط بشرط هذا الأمر، وإن كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن، اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت بواسطة مكبر الصوت فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع الذكر، لأنه لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها فيقرأ القرآن وهي حائض. وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه لاستماع الذكر أو القراءة فإن ذلك لا يجوز. ولهذا لما أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو أبلغ في حجة الوداع أن صفية كانت حائضا قال: أحابستنا هي ظن أنها لم تصف طواف الإفاضة، فقال: إنها قد أفاضت، يعني مش هتعطل لن تحبسنا. وهذا دل على أنه لا يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة، لا يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة. وثبت عنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد للصلاة والذكر، للصلاة والذكر، وأمر الحجر أن يعتزلن المصلى. عمر بن حمد قال يعتزلنا المطلق. هناك مجموعة أخرى من الأسئلة تدور في نفس الفلك، يعني ما هي خارجة عما ذكرناه. وهي من فتاوى فضيلة الشيخ ابن باز حفظه الله. السؤال الأول أيضا تقول السائلة: نحن الطالبات في كلية البنات علينا مقرر حفظ جزء من القرآن، وقد يأتي موعد الاختبار مع موعد العادة الشهرية، فهل يجوز لنا كتابة هذه السورة على الورقة وحفظها أم لا؟ فأجاب حفظ الله: يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولين علماء لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك، لكن بدون نفس المصحف، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك. أما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل، لأنه ورد فيه حديث صحيح يدل على المنع، ولا يجوز قياس الحائل والنفساء على الجنب، لأن مدتهما تطول بخلاف الجنب، فإنه يتأثر له الركن في كل وقت من حين يفرغ من موجب الجنابة، والله ولي التوفيق. كان الشيخ المدخل أخذ القول الآخر أنه إيه؟ أنه جائز لها قراءة مطلقا. الشيخ الأطانين حفظه الله أخذ بأنه إيه؟ يجوز للحاجة، ولكن نموذج الحاجة التعليم أو التعلم أو الحفظ يعني على من الإسلام. سؤال آخر: هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية؟ الجواب: الشيخ بن باز أيضا حفظه الله: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعيات المكتوبة في مناسك الحج، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أي بعض، لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، إنما ورد في الجنب خاصة لئلا يقرأ القرآن وهو جنب، لحديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، ولكنه ضعيف، لأن الحديث من رواية إسماعيل ابن عجاش عن الحجازيين وهو ضعيف في روايته عنه، ولكنها تقرأ بدون نفس المصحف، تقرأ عن ظهر قلب. أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل، والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله، ومدته لا تطول، والأمر في يده متى شاء اغتسل، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ. أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدها، وإنما هو بيد الله عز وجل، والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسياه، ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث إلى غير ذلك، وهذا هو الصواب وهو أصح قول العلماء رحمه الله في ذلك. سؤال آخر: أقرأ أحيانا بعض تفاسير القرآن مثل كتاب صفوة التفاسير ولست على طهارة كالدورة الشهرية مثلا، فهل في ذلك حرج وهل يلحقني إثم على ذلك؟ الجواب: الشيخ بن باز أيضا حفظه الله: لا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفاسير ولا في قراءة القرآن من دون مس المصحف في أصح قولين العلماء. أما الجنب فليس له قراءة القرآن مطلقا حتى يغتسل، وله أن يقرأ في كتب التفسير والحديث وغيرهما من دون أن يقرأ ما في ضمنهما من الآيات، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة، وفي لفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في ضمن حديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد: فأما الجنب فلا ولا آية. وعرفنا الفرق بين الجنب والحائض والنفساء. سؤال قبل الأخير: هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل 40 يوما إذا طهرت؟ الجواب: نعم، يجوز لها أن تصلي وتصوم وتحج وتعتمر، ويحل لزوجها وطهرها في 40 إلى طهرة، فلو طهرت 20 يوما اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها. وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كان ذلك فهو محمول على كراهة للتنزيه، وهو اجتهاد منه رحمه الله تعالى ورضي عنه ولا دليل عليه، والصواب أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل 40 يوما فإن طهرها صحيح، فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبر نفاسا في مدد الأربعين، ولكن قومها في حال الطهارة وطلعتها وحدها كله صحيح لا يعد شيء من ذلك ما دام وقع في الطهارة. السؤال الأخير، الحائض هل تدخل ملحقات المسجد؟ يقول السائل من أمريكا، جاء السؤال الذي كتبه السيد أحمد السعيد، يقول يوجد في أمريكا مسجد يتكون من ثلاثة طوابق، الطابق الأعلى مصلى للنساء، والطابق الذي تحته المصلى الأصلي، والطابق الذي تحته عبارة عن قدم يعني فيه المغاسل، مكان الغسل يعني، ومكان للمجلات والصحف الإسلامية والفصول الدراسية النسائية، ومكان لصلاة النساء أيضا. فهل يجوز للنساء ذوات الحيض دخول هذا الدور السفلي كما يوجد في هذا المسجد العمود يعترض المصلين في صفوفهم فيختم الصف إلى شطرين، فهل يختم الصف أو لا أم لا؟ يقول حضره الله، إذا كان المبنى المذكور قد أعد مسجدا ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام صحت صلاة الجميع، ولم يجد لذوات الحيض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل لأنه تابع للمسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحب المسجد لحائض ولا جنوب. أما مرورها المسجد لأخذ بعض الحاجات مع التحفظ من نزول شيء من الدنيا فلا حرج في ذلك، لقوله سبحانه وتعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عائشة رضي الله عنها أن تناوله المصلى الخمرة من المسجد، فقالت إنها حائض، فقال صلى الله عليه وسلم إن حائضتك ليست في يدك. أما إن كان الدور الأسفل لم ينوه الواقف من المسجد، الشخص الذي وقف هذا المبنى قال الدور الأسفل لا يدخل في المسجد، لم ينوه الواقف من المسجد وإنما نواه مخزنا ومحلا لما ذكر في السؤال مغاسل وغير ذلك من الأشياء، يقول أما إن كان الدور الأسفل لم ينوه الواقف من المسجد وإنما نواه مخزنا ومحلا لما ذكر في السؤال من الحاجات، فإنه لا يكون له حكم المسجد، ويجب للحائض والجنب الجلوس فيه، ولا بأس بالصلاة فيه في المحل الطاهر الذي لا يتبع دورات المياه كسائر المحلات الطاهرة التي ليس فيها مانع شرعي يمنع من الصلاة فيه، لكن من صلى فيه لا يتابع الإمام الذي فوقه إذا كان لا يرى ولا يرى بعض المأمومين لأنه ليس تابعا للمسجد في الأرجح من قول العلماء. أما العمود الذي يقطع الصف فلا يضر الصلاة، لكن الأمثل أن يكون الصف قدامه أو خلفه حتى لا يقطع الصف، وأولى وأكمل، والله ولي التوفيق. هذا آخر سؤال. هتألنا بالنسبة للعمود، هناك حديث يعني عن رسول الله الإسلام، لا أدري الشيخ لم يتعرض له هنا، وهو يعني قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كنا منها أن نطف بين السواري ونطرد عنها فرضا ونطرد عنها فرضا. الصحابة نقول نهاهم النبي عليه السلام أن تكون الصفوف بين السواري، يعني أن يقام طف بين العاملة، هات يختار العمود. بعض الحديث والله أعلم أنها مرض الشياطين، فالنهي هنا عن الصف يعني في أثناء صلاة الجماعة، لكن لو رجل صلى بين العمودين يعني واتخذ صفة مثلا عادي لأنه يسلم منفرد، لكن النهي عن إيه؟ عن طف الصفوف بين السواري، فإما أن تتقدم وإما أن تتأخر، لكن لا تطف الصفوف بين السواري والعاملة. هذا ما تيسر الكلام فيه اليوم. بسم الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يا ذكر يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على أحكام الحيض إلى الكلام على ما يوجبه الحيض، الأشياء التي تجب في الحيض. ذكرنا أن أول ما يجب الحيض الغسل، الانقطاع الحيض يجب الغسل يعني عند انقطاعه، انقطاع الحيض يعني، والبلوغ أيضا يجب الحيض الحكم بالبلوغ. هل النساء يولد الحكم الجنود؟ نعم نعم. لماذا؟ بعد ولادة، وهي لا تنتهي إذا كانت قد حضرت من قبل. نعم. فالنفاس هذه من الفروق بين الحيض وبين النفاس. أنا النفاس لا يوجد البلوغ، لكن الحيض يوجد البلوغ. يقول والكفارة بالوضع فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جازما للحيض والتحريم. الكفارة يجب الكفارة بالوضع الحيض على الرجح. للحديث المعروف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أن الكفارة دينار أو نصف دينار على التخيير بالتفصيل الذي تقدمنا من قبل. وذكرنا قيمة الكفارة الوسط الحيض. ما هي كفارة الوسط الحيض؟ نعم في تفصيل أول من هذا؟
نعم طب
نعم إن كان الوضع في أول الحيض في أول الحيض حينما يكون الدم أسود حارة حروق يعني كما تقدم قبل في أوله ستكون الكفارة مساوية لأربعة وأربعة وعشرين مية جرام من الذهب. أما إذا كان الوضع في أخره فإنها تكون نصف دينار يعني اثنين واثناشر مية جرام من الذهب. إن كانت الأخيرة ستكون 2.12 من 10 جرام من الذهب. هنا بعض التعليقات أو التنبيهات متعلقة بهذا أيضا. لو حصل يعني وضع وهي طاهرة فحاضت فنزع في الحال أيضا تكون هناك كفارة لأن النزع يعني وضع. أيضا يجي دفع الكفارة إلى مسكين واحد لعموم الخبر كنذر مطلق، أي كما لو نذر الصدقة بشيء وأطلق جاز دفعه نذر أن يتصدق بشيء ولم يحدد أطلق النذر، يجوز أن يدفع هذا الشيء كله لرجل واحد. كذلك أيضا في كفارة الوضع الحيض يجوز دفع الكفارة إلى مسكين واحد لعموم الخبر، وتسقط الكفارة بعجز عنها، تسقط الكفارة بعجز عنها ككفارة الوضع في نهار رمضان. أيضا بدل الحائض طاهر، بدل المرأة الحائض طاهر فلا يكره عجلها ونحوه، ولا يكره أيضا وضعها يدها في ماء مائع، لا يؤثر لأن بدنها طاهر كما هو معلوم في الحديث أن حيضتك وليست في يده. الآن يناقش مسألة أخرى فيقول لا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم وكذا وكذا. الآن يناقش الأشياء التي تباح في الفترة التي بين انقطاع دم الحيض وبين الاغتسال، يعني قبل أن تغتسل وبعد أن انقطع دم الحيض، ما الذي يباح في هذه الحالة؟ يقول ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها، والمقصود طبعا أو تيممها يعني في حالة إذا انقطع الحيض وعدمت الماء، عدمت الماء في هذه الحالة يحل وضوءها كما سنبين. طبعا قول وقبل غسلها أو تيممها لأن التيمم بدل مشروع بالإجماع لكل ما يفعل بالماء. التيمم فلم يكن مقام الماء إذا عدم الماء وذلك بالإجماع. فإذا عدمت الماء حل وضوءها، لكن هل يكره لمن لم يخف العنف؟ هل هذا الوقت يباح فقط عند خوف العنف بالنسبة للزوج أو المشقة في ذلك؟ الصحيح أنه لا يكره حتى لا من يخف العنف لا بأس من وصفها، واختار شيخ الإسلام وغيره. يقول ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو غسلها أو تيممها غير الصوم.
طيب الصوم اولا، ثم قال والطلاق واللبس في وضوء في المسجد. قوله غير الصوم، غير الصوم يعني يباح لنفرض ان امرأة طهرت قبل الفجر في رمضان مثلا، طهرت قبل الفجر ولم تعتكف الا بعد طلوع الفجر، الا بعد دخول وقت صلاة الفجر، في هذه الحالة تصوم هذا اليوم ام لا تصومه؟ ما لم تعتكف، لا تصوم تماما كما يفعل، كما يفعل من الجنب. اذا اصبح الرجل اذن عليه اذان الفجر وهو جنب يتمرن في صيامه حتى ولو قبل ان يعتكف. نعم، لان تحريم الصيام كان يعني سببه ليه؟ تحريم الصيام كان بالحيض لا بالحدث، بدليل صحه الصيام من الجنب وقد زال الحيض، اذا يصح منه منها الصيام حتى ولو لم تعتكف. هذا اول الاشياء التي تباح للمراه بعد انقطاع الحيض وقبل غسلها، الصيام حتى لو دخل وقت الصيام قبل ان تغتسل قياسا على الجنب. فان نعم لو تاجلون المقاطعه الى نهايه الدرس ان شاء الله، لان المقاطعه كثيره في هذا الدرس، فنريد اليوم ان نحاول ان ننهي باب الحوض ان شاء الله. الامر الثاني الذي يباح وطبعا انقطاع دم الحيض او دم النفاس، لان دم النفاس هو نفس الاحكام، يعني لا يباح انقطاع دم الحيض او النفاس الا هذه الاشياء. والطلاق ايضا، الطلاق يباح في هذه الفتره، واضح؟ لانه انما حرم طلاق الحائض لتطويل العده، وقد زال هذا المعنى، يعني حرم الله سبحانه وتعالى طلاق الحائض لان في هذا اضرارا بالمراه، لان تطليق المراه الحائض مخالف لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن اي طلقوهن في الوقت الذي يشرعن فيه في العده، الوقت يصلح لان يحتسب من العده او مستقبلات العده، ولا لان هل بقيه الحيض تحسب من العده؟ بقيه الحيض يعني اذا الحيض مثلا سته ايام وطلقها في اليوم الثالث مثلا من حيضها، الثلاثة أيام هذه الباقية من الحيض هل هذه تفصل من العدة؟ لا تفصل من العدة، فتتثبت هذا، تتثبت تطويل أثناء فترة الحيض في تطوير الإيه؟ العدة على المرأة، لأنها تترخص احتساب العدة، فبقية الحيض لا تحسب من العدة، فبالتالي تتضرر المرأة بطول مدة التربص والانتظار، ولا تبدأ العدة إذا طلق الرجل زوجته في أثناء الحيض، لقوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء وبعض القرء ليس بقرء. فالشاهد أن أيضا مما يحل أو مما يباح بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل الطلاق لزوال المعنى المقتضي للتحريم وهو تطويل العدة، لماذا؟ من الآن لا بقي شيء، لا بقي غير الدرسات فقط، فيعني صح أن يطلقها بعد انقطاع الحيض وقبل ان يتساءل. تقول اللبس بوضوء في المسجد قياسا على الجنب، يعني على سن الجنب اذا توضع جاز له ان يمكث في المسجد، فقال اللبس بوضوء في المسجد لانقطاع الدم وما بقي سوى الغسل، فإن قد فقد هذا الحدث أو هذا المانع بوضوء يجوز لها على هذا. أيضا هناك أشياء في الحديث يمكن أن تضاف إلى هذه الثلاثة التي ذكرها، وهي الطلاق المكسولة إذا فقدت المرأة الطهورين، إذا فقدت المرأة الطهورين، إذا فقدت الماء وفقدت الطهور، في هذه الحالة يباح لها أن تصلي الصلاة المكسولة كفافة الطهورين كما هو معروف، لماذا؟ لأنها مأمورة بالصلاة، فتأتي هي حسب استطاعتها، فقدت الماء وفقدت التراب فإذا تصلي ما هذا يمكن إضافته. كذلك أيضا الطهر، التطهر أيضا لأنها مأمورة به كالصلاة المكتوبة. ثم يقول وانقطاع الدم بأن لا تتغير فتنة احتشت بها في زمن الحيض طهر، فانقطاع مبتدأ وطهر هو الخبر. وانقطاع الدم ثم يشرح معنى القطاع الدني لئلا تتغير كتمة احتشت بها في زمن الحيض صغر، يعني ان حصل ذلك في زمن الحيض فيحكم بالطهارة. وعبد العلماء عن هذا من عبارة اخرى يقولون والطهر زمن حيض خلوص النقاء، خلوص النقاء يعني لئلا تتغير معه قطمة احتشت فيها. يقول والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، الصفرة والكدرة يعني يمكن المرأة في زمن الحيض ترى يعني سائما أكثر أو مكدرا معكرا، فهذا أيضا ما دام يكون في زمن الحيض فهو حيض. والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، لما روى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة رضي الله عنها فتقول ما تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء. يقول الشيخ الألباني هذا حديث صحيح، حديث رقم 198، لما روى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة رضي الله عنها، يعني يستفتينها هل بهذا يكون قطع الحيض في شيء من الصفرة ويكون هذا في زمن الحيض، فتقول لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجل حتى تخرج يعني هذه القطمة بيضاء فالفضة لا أثر فيها لهذه الكدرة. فحكمت بأن هذه الصفرة التي كانت توجد في هذا القماش هي من الحيض لأنها في زمن الحيض، فالكدرة والصفرة في زمن الحيض حيضا، لما روى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة رضي الله عنها فتقول لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء. وقال مالك وأحمد هو ماء أبيض يتبع الحيرة، هذه القصة البيضاء ماء أبيض يتبع الحيرة. يقول وفي زمن الطهر طهر لا تعتد به، يعني أن الكدرة والصفرة إذا خرجت في زمن الطهر فهي طهر لا تعتد به، لا تعتبر إيه حيضة. نص عليه يعني الإمام أحمد رحمه الله لقول أم عطية رضي الله تعالى عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود وصححه الألباني على شرط الشيخين. وعن أم عطية أيضا رضي الله عنها قالت إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة، إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالفضة ثم تكل وتصلي. هذا رواه الدارمي وإسناده حسن. فخلاصة الكلام في هذه المسألة أنه يحكم بانقطاع الحيض، كيف يحكم بانقطاع الحيض؟ بخلوص النقاء، وهذا تعبير مجمل معناه خلوص النقاء ألا تتغير معه كتلة احتشت بها. ثم يقول وتقضي الحائض والنفساء الصوم إلا الصلاة، تقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة، لا الصلاة. يقول لحديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفي الحديث أصل هذا الحديث أصل هذا الحديث أن هذه يعني المرأة لما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن ذلك قالت أحرورية أنت، أحرورية أنت يعني أنت من الخوارج، أنت من الخوارج، وذلك لأن الخوارج كما يجي في الحديث زاد بعد قولها فقالت أحرورية أنت، فقالت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني لا في فرصة للفلسفة. ردت عليها بإيه؟ بما حكم وقضى به وما علمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الألباني هنا قوله حرورية مؤنث حروري نسبة إلى حروراء بلدة على ميلين من الكوفة، ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري لأن أول فرقة
أمير المؤمنين علي رجع
كانت البلدة المذكورة. أول فرقة نبتت من الخوارج كانوا في هذه البلدة حمراء، فاشتهر الخوارج بالنسبة إليها،
وهم فرق كثيرة، ومن أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا، فهم كما يفعل الضالون الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين ويزعمون أن يعني تصدقهم بتعظيم القرآن فقط سوف يشفع لهم في هذه البدعة الضالة. لكن لو كانوا قرآنيين ما أعظموا السنة ولا احتجوا بها، فإن القرآن دلنا على مكانة السنة وحجيتها في الشريعة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن أصول الخوارج أنهم يأخذون ما دل عليه القرآن ويرفضون القسم الثالث من السنة، وهو هي القسم الذي يستقل بحكم غير موجود في القرآن، وهذه مئات الأحكام طبعا كما هو معروف وكما سبق الكلام فيها بالتفصيل منذ زمن في حوالي تفسير السنة. ولهذا استكانت عائشة رضي الله تعالى عنها معاذة استفهام إنكار، قالت أحرورية أنت؟ هي تعلم أنها ليست حرورية لكنها تستنكر عليها هذا المسلك، يعني هذا مسلك الخوارج الحرورية الذين يحتجون بها في القرآن ويأبون ما زاد على القرآن من السنة. يقول الشيخ حفظ الله شيخ الألباني: وإنكار عائشة رضي الله عنها عليها إما لأنها أنهم كانوا يجيبون القضاء على الحرب، إنما أن عائشة كانت تعلم عن الخوارج أنهم يجيبون على الحرب أن تقضي الصلاة كما تحدث التقضية، فقد في ابن عمتي القول بذلك عن طائفة من الخوارج. وإما لأنها بأن أصولهم تقتضي ذلك، يعني إما أنه لنا إليها بالفعل أن الخوارج يأمرون المرأة الحائرة بقضاء الصيام الصلاة كما تقضى الصلاة، أو لأنها أن أصول الخوارج تفضي إلى القول بذلك. وقد يقلدهم في هذه الضلالة بعض المعاصرين ممن يدعي الإصلاح، فقد سمعت أحدهم يقول إنه مر بإحدى المعلمات أمر إحدى المعلمات بأن تصلي وهي حائض بحجة أنها داخلة في عموم الأدلة الآمرة بالصلاة في القرآن، وليس هناك أي دليل بزعمه يستثني الحائضة من ذلك. فلما عارضته بهذا الحديث أعرض وناء بجانبه، لما عرض بهذا الحديث حديث أحرورية الأنفي إلى آخر القصة، فأعرض ولاء بجانبه يقول: فإلى الله المشتكى من فساد الزمان وطغيان الجهل باسم العلم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالشاهد أن المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النكاح 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، لا يأمرها بقضاء صلاة النفاس، وهذا الحديث حسن. الفرق طبعا بين الصلاة وبين الصيام أن الصلاة تتكرر، يعني في السنة 13 تحيد المرأة أياما معينة، فإذا أوجبنا عليها أن تقضي الصلاة لا تتكرر كثيرا. أما الصيام فإنه يكون يعني مرة واحدة فقط في العام في خلال شهر رمضان، فلم يجد قضاء الصلاة الحرج الذي يكون على المرأة في ذلك. ثم شرع المطلق رحمه الله في الكلام على أحكام الجزء المستحارة. في الحقيقة العبارة التي ذكرها صفحة 59 عبارة قد تكون بالنسبة لمن ليس له عهد سابق بفقه الحيض فيها كثير من الصعوبة، فلذلك نناهد لها أو بتعبير أدق نفصل الكلام تفصيلا حتى يزول عنه هذا الغموض. فيما يتعلق بالاستحارة، أولا نتحدث عن تعريف الاستحارة، وكلمة استحارة هي خيلان الدم في غير أوقاته المعتادة. ما هي الأوقات المعتادة؟ الحيض فقط، النفاس مش الحيض والنفاس دماء طبيعية، واضح؟ هذه دماء معتادة، الحيض أو النفاس، واضح؟ فمتهمة تعريفات مهمة أن تثبتوها. التعريف الاستحاضة هي تيمم الدم في غير أوقاته المعتادة اللي هي الحيض أو النفاس من مرض وفساد من عرق أدنى الرحم. هم بعض العلماء يعني كانوا يسمون في كتب القديمة يسمون هذا العرق العازم أو العاجر. أنواع الاستحاضة في الحقيقة على هذا الأساس كثيرة، يعني يمكن أن نجد تحت الاستحاضة أنواع كثيرة من النزف الذي يحصل في غير الأوقات المعتادة. فمثلا حيض قبل مدة الحيض، مدة الحيض متى يكون أدنى الحيض؟ يعني هناك أساتذة نجد الآن كيف أننا سننتفع بالتعريفات التي سبق أن ضربناها في من حلقتين تقريبا، لما تكلمنا على أول الحيض، أقصى مدة الحيض، الغالب في مدة الحيض بالنسبة للنساء، كل هذه التعريفات الآن سنحتاجها وندرك أهميتها. فأول ما نحتاج في ذلك نتذكر أنه مدة الحيض يعني أقل سن تحيض فيه المرأة 6 سنين. فإذا حصل نزف قبل 6 سنين فهذا استحاضة. هذه إيه؟ استحاضة. هذه أول صورة من صور الاستحاضة أن يغير هي كل نزيف من الأنثى قبل مدة الحيض. إذا نزفت قبل 6 سنين فهذه استحاضة. طبعا هذا الكلام وراءه ما وراءه من الأحكام. يعني في فرق بين أن يكون استحاضة وبين أن يكون حيض. للحيض أحكام مستقلة. وللاستحاضة أحكام أخرى أيضا مستقلة. فمن يجب التمييز بين هذه الأشياء. الصورة الأخرى من صور الاستحاضة أن يحصل نزيف من المرأة تقل مدته عن أقل مدة الحيض. ما هي أقل مدة الحيض؟ أربعة ساعات يعني يوم وليلة. فأقل مدة للحيض يوم وليلة. هذا الكلام ده عنه أقل بالتفصيل. فإذا حصل نزيف من المرأة أقل من يوم وليلة فهذه استحاضة وليست حيضا. واضح؟ طيب امر اخر ايضا من النفاس من الاستحاضة ايضا ما زاد على اكثر الحيض. ها؟ 15 يوما كملنا عليها ايضا. واضح؟ فان زاد الدم على اكثر الحيض فهذا يكون ايضا استحاضة ان هو زاد على 15 يوما. كذلك ايضا تعتبر استحاضة ما زاد على اكثر مدة النفاس. ما هي اكثر مدة النفاس؟ 40 يوما. ان زاد عن 40 يوما فهذه استحاضة. ايضا ان زاد عن ايام العادة الشهرية، يعني المرأة معتادة مثلا تكون مثلا 6 ايام فتغيرت هذه العادة زادت مثلا فصارت 7 او 8، فاذا ما زاد عن المعتاد يعتبر استحاضة. أو زاد أكثر مدة الحيض. كذلك أيضا الدم الذي جراه الحامل، امرأة حامل ورأت دما، هذه إيه؟ استحاضة. إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان هناك نزف قبل الوضع يوم أو يومين وارتبط به أيضا أمارة أخرى على اقتراب الوضع. ارتبط به أمارة أخرى على اقتراب الوضع، يعني يوجد النزف قبل الحمل الوضع يوم أو يومين ولكن يقترن به أمارة تدل على اقتراب الوضع من الامام، وضع وين زاد من الاعراض التي تدل على اقترابه حينئذ تكون هذا نفاس. لكن هل يحسب هذا من مده النفاس؟ لا يحسب النفاس الا بعد الوضع من الفعل. فهذا باختصار انواع الاستحاضه. نعيدها، الاستحاضه فيلان الدم في غير اوقاته المعتاده، يعني غير الحيض والنفاس، من مرض وفساد من عرق ادنى الرحم. والاستحاضه كل نزيف من الانثى قبل مده الحيض وهي 6 سنين، أو نقص عن أقل الحيض وهي يوم وليلة، أو زاد على أكثر الحيض وهي 15 يوما، أو زاد على أكثر النفاس وهي 40 يوما، أو زاد عن أيام العادة الشهرية وجاوز أكثر مدة الحيض. هناك بعض الأحكام تتعلق بالاستحاضة. أولا، هل يحرم على المستحاضة شيء مما يحرم على الحيض؟ أن يحرم على المستحاضة شيء مما يحرم على الحائض؟ الاستحاضة حدث دائم، حدث دائم، كما كتلة البول مثلا أو انفلات الريح. واضح الحدث بيكون مستمر مع الإنسان لا ينقطع. فالاستحاضة حدث دائم كتلة بول او ثلث مريء او غائط او ريح باتفاق الفقهاء. فلا يمنع شيئا مما يمنعه الحيض والنفاس من صلاه وصوم وله نفلا وطواف وقراءه القران ومس مصحف ودخول المسجد واعتكاف ووضع بلا كراهه بالضروره وللاحاديث الثابته بذلك. طبعا بالضروره لان هذا حدث لا ينقضي, هذا حدث مستمر, فلا تمنع المراه من هذه الاشياء كما تمنع الحائض. وايضا للاحاديث الثابته بذلك حديث فاطمه بنت ابي خبيث وحنه بنت وحش رضي الله عنهما فيما يتعلق بوضع المستحاره. قرر الفقهاء منهم الامام احمد رحمه الله تعالى في روايه عنه إباحة وضع المستحاره, إباحة وضع المستحاره. وفي روايه اخرى عن الامام احمد قال لا توضع المستحاره الا ان يخاف على نفسه الوقوع في محظور. فعن عائشه رضي الله عنها قالت المستحاره لا يغشاها زوجها. هذا رواه الخلال. من قالوا بالرواية الأخرى يعني أيضا المستحاضة لا يجوز وضعها إلا إذا خشي عن نفسه علف أو نقوع في محظور, في هذه الحالة يجوز له وضعها. نعم. قالوا لأن بها أذى فيحرم وضعها كالحائض, يعني قياسا على الحائض, لأن الله تعالى قال معللا منع وضع الحائض بالأذى. قال قل يا سلامك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. لكن اذا انقطع دم المستحاضه ابيح وضعها عند الحنابلة من غير غسل. واضح؟ لان الغسل ليس واجبا عليها كثره البول, لان هو تفترق عن ايه؟ عن الحائض, لان الحائض لا يباح وضعها حتى تغتسل. لان الايه تقول ايه؟ ولا تقربهن حتى يطهرن بالايه؟ بالاغتسال, اما قبل ذلك فلا يجوز. اما المستحاضه فاذا انقطع دم الاستحاضه وقبل ان تظهر او تعتدل لا باس من ان يقراها زوجها. لماذا؟ لانه حدث لا يمنع ذلك, يعني الغسل اصلا ليس واجبا عليها كثلث البول. نعم. قال فان عند الثلاث بول يجب عليه الغسل فقط, يجب عليه الوضوء والكرم عليه. يعني هذا فيما يتعلق بما يحرم على المستحاضه وما يباح لها. ايضا فيما يتعلق بطهاره المستحاضه يعني بالوضوء او الغسل, قال الجمهور يجب على المستحاضه ان تتوضا لوقت كل صلاه, يجب على المستحاضه ان تتوضا لوقت كل صلاه كما تتسرق في كلامنا من قبل في هذا في باب ايه وضوء المعروف, تفصلنا الكلام في هذا وضوء المعروف. فيجب على المستحاضه ان تتوضا لوقت كل صلاه بعد ان تغسل موضع الاذى وتعقده و يعني تتخذ قطنا وما اجراه ليرد الدم, لقوله صلى الله عليه وسلم لحنة حين شكت اليه كثره الدم ان معته لك الكرطف فانه يذهب الدم. الكرطف قطنا كان معته لك الكرطف لانه يذهب, فانه يذهب الدم اي يعني يمس الصوم. فان استوثقت اتخذت الحصاب ثم خرج الدم من غير تفريط في الشد لم تبطل صلاتها, يعني حتى لو خرج بعد الاحتياط والتحفظ هي معذورة في ذلك. أما إذا قصرت هذا أمر آخر, لكن إذا لم تقصر واحتاطت واستوثقت ثم خرج الدم من غير تفريط في الشد لم تبطل صلاتها, لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي خبيش لما استحيضت اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. وإن كان هذا بعض بعض العلماء هذه الزيادة. والدليل على أنها تتوضأ لوقت كل فريضة قوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها, يعني أيام حيضتها, ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. يعني هي هذا جواب يعني بيان لحالة المرأة إذا كانت استحاضة عبارة عن إيه؟ إن فترة اللي هي معتداها شهريا امتدت فتدع الصلاة أيام أقرأها أيام الحيوات, يعني تدع الصلاة ثم لو كانت المدة مثلا وقفت 7 أيام وهي استمرت 10 فبعد نهاية 7 أيام سيغتسل من الايه؟ من الحيض. وإن كان الدم مستمر، لكن هذا الدم المستمر هو عبارة عن استحالة، فإن سيغتسل الغسل الأول بسبب الايه؟ من الحيض. واضح؟ ثم بعد ذلك يقول ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. فهذه الطهارة عذر وطهارة ضرورة، ولذلك التحيض والوقت كالتيمم، كالتيمم لابد أن تتطهر لكل صلاة. يقول وتتوضأ في وقت كل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم الطاهرة بنت أبي خليش وتوضأي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وقال في المستحاضة وتتوضأ عند كل صلاة، عند كل صلاة. طيب بماذا تنوي؟ يعني إذا توضأت المستحاضة التي تريد أن تصلي حتى توضأ، بماذا تنوي؟ تنوي في الاستراحة أم رفع الحدث؟ الاستراحة فقط. تنوي استراحة الصلاة، لماذا؟ لأن الحدث هنا مستمر لا يرتفع، واضح؟ ولكن تنوي بوجوبها الاستراحة لأن الحدث دائم. يقول وكذا يفعل كل من حدثه دائم لحديث صلي وإن قطر الدم على الحصير، وإن قطر على الحصير. وفي الحديث هذا الحديث فإن رواه البخاري، يقول رواه البخاري هذا في شؤون التجاوز كما بين الشيخ الألباني حفظه الله. الحديث الحديث ضعيف، ورواه البخاري رواه البخاري أصله بدون هذه الزيادة، رواه البخاري أصله بدون هذه الزيادة، فلا يصح أن يقول هنا رواه البخاري. ورحت هذه الزيادة ضعيفة ليست موجودة في البخاري، لكن البخاري هو أصل الحديث بدون هذه الزيادة. يقول وصلى عمر رضي الله عنه وجرحه يتعب دما، وجرحه يتعب دما. يعني معناه انها اذا توضأت قبل الصلاة وفي داخل الصلاة وتحصلت واحتاطت واستوثقت ولكن الصلاة يعني نزل شيء فانها لا تقطع الصلاة، لا تقطع الصلاة ولا تلمده بتوسع عمر وجهه لا تعود دمه. يقول ويحرم وضع المستحارة لانه الم الفردي اشبه دم الحيض، هذا كما ذكرنا في روايتان عن الامام احمد، الاولى لا يحرم والثانية قياسه على الحيض. يقول ولا كفارة، يعني نقرأ أنه وطأها في الاستحاضة على القول بتحريم الوضع في الاستحاضة، هل عليه كفارة؟ لا كفارة عليه لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه. وهناك رواية أخرى أو عنه يباح وهو قول أكثر أهل العلم لحديث حنة وأم حنيفة، يعني قول أكثر أهل العلم أنه يباح الوضع بالنسبة للمستحاضة، يباح لا حرج في ذلك الله تعالى عنه. لا يجب على المستحاضة إلا غسل واحد، لا يجب على المستحاضة إلا غسل واحد لحديث حنة وبينا ذلك. يعني كان لها عند الشافعية والحنابلة أن تغتسل لكل صلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة، وهذا متفق عليه. للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد لحديث حنة بنت جحش وسهلة بنت سعيد، يمكن أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. وتصلي المستحاضة بوضوئها ما شاءت من الفرائض والنوافل، ويبطل وضوئها بخروج الوقت، إذا خرج الوقت يبطل وضوئها. يجب عليها لكل فرض تجديد العقادة في الأصح قياسا على تجديد الوضوء، ولا حدث؟ يجب عليها لكل فرض تجديد العقادة في الأصح، يعني ما تتخذه يعني من الوفاق أو يعني ذلك يعني اتفاق من عدم يعني الظل الزمي، تجدد ذلك عند كل يوم لأن هذا قد يكون أصاب وثقة في الطبع يعني الجديدة. يجب عليها أن تبادر إلى الصلاة عقب الوضوء إلا لمصلحة، يعني تتوضأ بعد دخول الوقت، بمجرد دخول الوقت يمكن أن تتوضأ، وعقب الوضوء تبادر فورا إلى الصلاة إلا إذا كان التأخر عن تأخير الصلاة عن الوضوء بسبب مصلحة، مصلحة مثل هذا ستر عورة، أذان، إقامة، انتظار جماعة، اجتهاد في القبلة أو ذهاب المسجد أو تحصيل السترة كما تقدم في بحث وضوء المحظور.
هنا ناخذ الى حقيقه نقطه من اصعب مسائل الحيض ان شاء الله العالم ما يجسرها علينا، وهي تقدير مده حيض المستحاضه. تقدير مده حيض المستحاضه وارجو ان تكونوا مركزين يعني معك هذا هذه النقطه بالذات. طبعا المشكله هنا ايه؟ المشكله انه نظرا يعني خلكم إيه؟ احنا نقول المستحاضه هي حدثها دائم، حدثها دائم. فنظرا لاستمرار نزول الدم على المستحاضه بسبب حاله مرضيه فهي لا شك ستحتاج الى بيان مده الحيض الشهريه. لماذا؟ حتى تصدق احكام الحيض على مده الحيض. ويكون الباقي استحارة له أحكام الاستحارة. الكلية بينت لنا يعني المبادئ الأساسية في هذا الموضوع. نستطيع ابتداء أن نقسم النساء إلى باختصار يعني تفاصيل أكثر لكن حتى لا نشوش عليكم. هنعتبر النساء ثلاثة أنواع من النساء. هناك المميزة والمعتادة يعني امرأة لها قدرة على التمييز من جذب الحيض وجذب الاستحارة. امرأة معتادة امرأة فاقدة للعادة والتمييز باختصار شديد في هذا الكلام. اولا امرأة مميزة يعني امرأة عندها قدرة على ان تميز دم الحيض من دم النفاس عندها هذه القدرة انها تميز واضح اذا رأت هذا تعرف انه دم حيض او اذا رأت ذلك تعرف انه دم استحاضة مش نفاس انا كنت منظر ليه يعني فأقول يعني إذا كنت أخذ أول شيء بالنسبة للمميزة لا أقول المميزة التي تستطيع أن تميز بين دم الحيض وبين غيره هذه تعمل بالتمييز أي تعمل بالتمييز يعني تعتمد على هذه القدرة التي بها تستطيع أن تميز إن كان الدم متصفا بصفة السواد فهو حيض. طبعا السواد مش سواد يعني سواد حالك لكن مقابل الأحمر الايه الداكن أو المحروق الخاتم. أما الأخر فهو أحمر ايه مشرق. فإذا كان متصفا بصفة السواد فهو حيض وإلا فهو استحارة. المرأة إذا ميزت دم الحيض عن دم الاستحارة عملت بتمييزها يعني تعتمد في تحديد مدة الحيض. من خلال المدة الطويلة هذه اللي تاخد فيها الاستحاضة تميز بين الحيض والاستحاضة بماذا؟ بالايه؟ بالتمييز يسمونها مميزة. يعني مميزة عندها قدرة على التمييز بالنظر إلى الدم وطبيعته تستطيع أن تحدد هل هذه حيض أم استحاضة. واضح؟ والدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حميش لما كانت تستحاض إذا كان دم حيض فإنه أسود يعرف. أسود يعرف يعرف يعني إيه يعرف؟ له عرض يعني رائحة رائحة ممكنة عند بعض النساء. فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق يعني ينزف. واضح؟ فدم الاستحارة يكون مشرقا أما دم الحيض فيكون أسود ودرجات أخرى. فهذه المرأة هي مميزة. في نوع آخر من النساء الذي يسمى المعتادة. المعتادة يعني الذي ثبت لها فعلا من خلال ما سبق في حياتها ثبت لها يعني عادة تأتي في كل شهر بمدة محددة ما تزيد ولا تنقص مثلا 4 أيام 5 أيام 6 أيام هكذا العادة التي تستمر عليها وتثبت معها منذ زمن. هذه تسمى امرأة معتادة يعني العادة الأساسية عندها مثلا كذا من الزمن مثلا 7 أيام واضح. فتبني المعتادة على عادتها السابقة. هذه ليست المشكلة فيها. الذي آخر من الصحابة اللي هو يزيد على ايه؟ على فترة الحيض لحديث فاطمة بنت أبي حميش ولكن دع الثلاثة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم تبني وصلي. إذا هذه كانت ايه؟ معتادة. المعتادة تبني على عادتها السابقة. إذا اتفق الحيض بالاستحارة الفرق بينه وبين التذكر العادة عندها مثلا 5 أيام السابقة فبعد 5 أيام تغتسل وما يكون بعد ذلك يكون استحارة وله أحكام الاستحارة.
لنفرض ان امرأة فقدت العادة وفقدت التمييز. فقدت العادة او فقدت التمييز. طبعا فقد التمييز هذا سكت. يعني ليس عندها قدرة على التمييز برؤية الجميع. فقدت فقد العادة له اكثر من سبب. يعني فقد العادة يمكن ان تكون متألفة الحيض مبتدأ يعني اتاها الحيض اول مرة واتاها مقترنا بماذا بالصحابة. واضح؟ او يعني سنفصل الكلام دي ان شاء الله. او يعني كان لها عادة ثم نسيتها. اما نسيت وقتها واما نسيت مدتها. نسيت وقتها يعني ايه كان وقتها؟ تقول مثلا هل كانت تأتيها في اول الشهر او في وسط او في اخره. فنسيت الوقت. ثم نسيت المدة او نسيت المدة ما هي كانت اربعة ايام ام خمسة ام سبعة. تمام؟ فاذا هذه الحالة تعتبر المرأة ايه؟ لا هي ذات عادة ولا لا هي معتادة ولا هي مميزة. في هذه الحالة ترجع إلى الغالب من عادة النساء. ترجع إلى الغالب من عادة النساء وهي تسن أو سبع. سبق أن تكلمنا في هذا الأمر في حديث حمزة بنت يحيى رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هذه عن الصحابة الشريرة قال إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة بعلم الله ثم اغتسلي. قوله إنما هي ركضة من ركضات الشيطان يعني إن الشيطان زود بسبب هذه الاستحاضة سبيلا التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وكمشها حتى أنتهى بذلك عادتها حتى نكب عادتها فطارة في التقدير كأنه ركض بآلة كأنه أراد الإضرار بالمرأة وأباها. فلذلك قال هنا عليه الصلاة والسلام إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان. من الثاني هذه مدة كم فتحيضي يعني اعتبري نفسك حائضا. فتحيضي يعني اجعلي نفسك حائضا ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 وأيامها فصومي فإن ذلك مجزيك وكذلك هتعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما تحضن بميقات حيضهن وطهرهن. وهذا الشاهد في الحديث كما تحيض النساء. فالمرأة التي هي لا هي معتادة ولا هي مميزة ترجع إلى الغالب من عادة النساء. والغالب من عادة النساء هو إيه؟ ست أو سبع. ست أو سبع هذا في اجتهادها كما في الغيب إن شاء الله تعالى. هذا أولا باختصار ثم نفصل. احنا ذكرنا ثلاثة أنواع أساسية تعطينا مبادئ أساسية في هذا الموضوع. إن كانت المرأة مميزة تعمل بالتمييز، إن كانت معتادة ترجع إلى عادتها، إن كانت قد فقدت العادة والتمييز فإنها ترجع إلى الغالب من عادة النساء وهو ست أو سبعة أيام. سنختصر في الكلام على موضوع تقدير مدة حيض المستحاضة على كلام المذهب الحنبلي باعتبار انه هو المذهب الذي ندرسه. لان الحقيقة لو اردنا ان نفصل بذكر كل المذاهب الامر سيطول جدا ويكون فيه مشقة واضطراب وتشويش. فنركز على المذهب الحنبلي والخلاف ان شاء الله ما يكون كثيرا يعني. فبالنسبة لكيفية تقدير مدة حيض المرأة المستحاضة عند الحنابلة بيقسم المستحاضة الى ثلاثة انواع. مبتدأة ومعتادة ومتحيرة. مبتدأة ومعتادة ومتحيرة. مبتدأة المبتدأة تكون مميزة أو غير مميزة. والمعتادة أيضا تكون مميزة وغير مميزة. والمتحيرة لها ثلاثة أقسام سنبينها إن شاء الله. فالمبتدأة غير المميزة معنى المبتدأة يعني لا عادة لها. مبتدا يعني ايه؟ لان فلاها اكبر من اول مره ياتيها مثلا هذا الامر فهي مبتدا اول ما بداها. واضح؟ اقترن بالحيض استحاره فهي مبتدا غير مميزه يعني لا عاده لها ولا تمييز. لا عاده سابقه تبني عليها ولا قدره عندها على التمييز فيستمر فيها خروج الدم ولم يكن لها ايام معروفه اما لانها التي يتعالجها يعني كالمتحيره او بلغت مستحاضة يعني هي مبتدأة لكن مستحاضة في نفس الوقت. واضح؟ ولا تستطيع تمييز دم الحيض. ماذا تفعل؟ يعني امرأة بدأ لأول مرة الحيض في حقها وليس لها عادة سابقة من قبل، وفي نفس الوقت ليس عندها شبه تستطيع هي التمييز بين الحيض والاستحارة، فماذا تفعل؟ يقدر لا مش في الأول عادة النساء، بعد كده قلنا محتاج تفصيل شوية، أنا بس كنت في الأول بجيب يعني خلفية عامة عن الموضوع، لكن قلنا في تفصيل بقى. فإذا كانت مبتدأ غير مميزة ماذا تفعل؟ يقدر حيضها بيوم وليلة، باعتبار أن هذا هو اليقين، يعني أقل الحيض إيه؟ يوم وليلة. فإذا أتاها أول مرة يقدر الحيض لأنه يوم وليلة، لأنه المتيقن وما زاد مشكوك فيه كغير المستحارة. ثم تغتسل وتصلي احتياطا لبراءة ذمتها، ولكن يحرم وضوءها في مدة 15 يوما إن استمر بها الدم هذه المدة. فإن انقطع الدم قبلها في بعض الأمراء يثبت العادة مرة واحدة، لكن كما قلنا سنذكر الثلاث ذات الجنة أحمد أساسا. نعم ما هذا طبعا أكيد إن شاء الله. وفي الشهر الرابع تنتقل إلى غالب الحيض، وهو 6 أيام أو 7 يشبه بها وتحريها ورأيها، فتعمل بما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها أو عادة نسائها أو ما يكون أشبه بكونه حيضا. في حد استوعب ذلك مثلا؟ لا 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 تفضل. هنا نتكلم عن المبتدأة غير المميزة. نعم. يفضل الحد ايه في البداية؟ لان ما يقين الجمل الحيض قطعا جمل الحيض. نعم. وما زاد مشكوك فيه. نعم. ثم بعد يوم وليلة تعمل ايه؟ تغتسل وتصلي احتياطا لبراءة ذمتها، لكن في مدة 15 يوما يحرم ايه؟ وضعها ان استمر بها الدم هذه المدة. فاذا انقطع الدم قبل مرور 15 يوما تغتسل غير غسلا ثانيا ويباح حينئذ وضعها. تفعل هذا لمدة كم شهر؟ 5 مرات، يعني في كل شهر تفعل هذا نفس الشيء مرة ثانية، يعني تنتظر اول ما يأتي يوم وليلة تعتبر نفسها حائضا، لان هذا هو حيض اليقين. ثم نزيد على ذلك بعد يوم وليلة تغتسل وايه وتصلي احتياطا كما قلنا براءة براءة ذمتها. لكن هل يباح الرد في هذه المرحلة؟ لا يباح ان يستمر 15 يوما، لكن ان انقطع قبل 15 يوما تغتسل ويباح حينئذ وضوءها. طيب لان عند الامام احمد وفي اكثر روايات عن الامام احمد العاده لا تثبت بدون التكرار 3 مرات متتاليه. في الشهر الرابع إذا استمر هذا الوضع فإنها تنتقل إلى غالب الحيض، وهو 6 أيام أو 7 يشبه بها وتحريها ورأيها، فتعمل بما يغلب على وجهها أنه أقرب إلى عادتها، هل 6 أيام أم 7 أو عادة نسائها قريبتها اللي هي من نفس العائلة بتكون 6 في الغالب أم 7 وتفعل ذلك. يعيد الكلام فيما يتعلق بالنوع الأول وهو المبتدأة غير المميزة. يقدر حيضها بيوم وليلة لأنه المتيقن وما زاد مشكوك فيه كغير المستحارة، ثم تغتسل وتصلي احتياطا لبراءة ذمتها، ولكن يحرم وضوءها في مدة 15 يوما إن استمر بها الدم هذه المدة. فإن انقطع الدم قبل هذه المدة اغتسلت عند انقطاعه غسلا ثانية ويباح وضوءها حينئذ. تفعل هكذا في 3 أشهر في كل شهر مرة، لأن العادة لا تثبت بدون التكرار 3 مرات في ظاهر المذهب الأكثر روايات عن الإمام أحمد. ففي الشهر الرابع تنتقل إلى غالب الحيض وهو 6 أيام أو 7 باجتهادها وتحريها ورأيها، فتعمل بما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها أو عادة نسائها أو ما يكون أشبه بكونه حيضا. هذا النوع الأول المبتدأ غير المميزة، كما ذكرنا قلنا المبتدأ تساوي ايه؟ غير المعتادة، المبتدأ يعني غير المعتادة التي لا عادة لها. القسم الثاني من المبتدأ اللي هي المبتدأ المميزة. المبتدأ المميزة يعني هي مبتدأ لكن استطاعت أن تميز الدم الأسود أو الثخين الرائحة عن الدم الرقيق الأحمر المشرق الذي يخلو من هذه الرائحة. فحينئذ هي مبتدأ ومميزة تعمل بالتمييز فتقتصر على التمييز وتأخذ المدة التي يكون فيها الدم بصفات دم الحيض فتعتبر هذا حيض وما جاءت فهو استحاض. يقول المبتدأ المميزة بأن يجلد الدم الأسود أو التخين عن الرقيق الأحمر فتعمل بالتمييز ويكون حيضها جمل الأسود أو جمل التخين إن لم ينقص عن أقل الحيض يوم وليلة ولم يجاوز أكثره أي 15 يوما. لحديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش إذا كان الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو دم وعرق. فإن نقص عن يوم وليلة يعني مبتدأ مميزة ولكن الدم نقص عن يوم وليلة هذا يكون أيضا فلا مستحق. هذا التمييز الصحيح لما العلماء في باب الحج يستعملون هذا الصلاح يقولوا التمييز الصحيح. التمييز الصحيح أن لا يكون الدم في مدة أقل من يوم وليلة ولا في مدة تزيد عن 15 يوم. الفترة بين هذين هي دي تسمى يعبر عنها بكلمة التمييز الصحيح. فإن كان الدم أقل أو نقص عن يوم وليلة فهذا استحاضة وإن جاوز 15 بأن كان الأسود مثلا 10 والأحمر 30 فحرمها زمن الدم الأسود وما عداه استحاضة لأنه لا أسود أيضا. فالإقرار كان أن المبتدأة المميزة تعمل بالتمييز إلا إذا كان التمييز غير صالح بأن كان أقل من يوم وليلة أو زاد على 15 يوم فهذه استحاضة. القسم الإسلام الإحلام فيه ثلاث أقسام: المبتدأ والمعتدأ والمتخيرة. والمبتدأ كل نوعين: مبتدأ غير مميزة ومبتدأ مميزة. غير مميزة فنبدأ بالتفصيل فيها. ثم المميزة تعمل بإيه؟ بالتمييز ما دام تمييزا صالحا. القسم الثاني من المستحاضة المعتادة. المعتادة والمعتادة أيضا نوعين: معتادة مميزة ومعتادة غير مميزة. لأن المعتادة أن هي كان لها عهد بهذا الأمر فكان معها مقرن ولها عادة محددة محددة الزمن يعني والوقت. فالمعتادة غير المميزة ترجع إلى عادتها لتعمل بها. معتادة وغير مميزة يعني ليس عندها قدرة على التمييز بين خصائص هذا وذاك. واضح؟ فتعتمد على إيه؟ على عادتها. العادة الاستمرارية فقط تستمر عليها. كانت تأتي 5 أيام إذا لو حصل لبس زاد عن 5 أيام فتقطع بعد 5 أيام تغتسل وما زاد فهو استحاضة. طيب هذه المعتادة الإيه؟ غير مميزة. ماذا عن المعتادة المميزة؟ ما معنى معتادة مميزة؟ يعني ترى بعض دمها أسود أو ثخينا أو منتنا يعني هي معتادة لها وقت ثابت بالنسبة لهذا الأمر وفي نفس الوقت هي مميزة. واضح؟ إذا تعارضت العادة مع التمييز فأيهما نحجم؟ العادة. نحجم العادة. واضح؟ يقول المعتادة المميزة بأن ترى بعض دمها أسود أو ثخينا أو منتنا فتقدم العادة على التمييز سواء اتفق تمييزها وعادتها بأن تكون عادته 4 مثلا من أول الشهر. تكون يعني يأتي هذا الأمر في أول الشهر عرض مثلا خمس مرات ويستمر 4 أيام من أول كل شهر. وكان دم هذه الأربعة الآن أسود ودم داخل الشهر أحمر أو يعني اتفق تعاورها التمييز بأن تكون عادته مثلا 6 أيام وترى الآن 4 أسود وداخل الشهر أحمر فماذا تقدم العادة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعت صلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم تسلي وطلي. يعني نبناها إلى هذا الاعتبار العادة. نعم. لهذا وعند التعارض طبعا بين العادة وبين هذه صفتان عادة وتمييز.
يعني هي معتادة وواجبة. فإذا حصل تعارض إذا حصل اتفاق ما في مشكلة، إذا حصل اختلاف وتعارض بين العادل والتمييز فنقدم الإيه؟ العادل. أولا الحديث جاء الصلاة قبل الأيام التي كنت تحيوين فيها، يعني حولها على الإيه؟ أحالها إلى العادة. ولأن العادة أقوى، لأنها لا تبطل دلالتها، العادة لا تبطل دلالتها بخلاف اللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته. إذا زاد اللون زاد على أكثر الحيض، يعني اللون الدم الأسود مثلا استمر لحظة 17 يوما، فإحنا هنا السؤال نعتمد هنا على الكبير أم على العادة؟ العادة إن الحيض لا يزيد عن 17 يوما، فيحكم مع اختلاف اللون، مع أن الكبير يقول هي 17، واضح؟ لكن في هذا الحال نقدم العادة على التمييز. فقسم نعم لا انا اقصد بمثال بفرض، انا بجيب مثال اخر، هذا ملوش علاقة بالموضوع بتاعنا، انا بجيب مثال ان لماذا تقدم العادة على التمييز. فبنضرب مثال بقول نفرض انه استمر بها 17 يوما اسود، هل يعتبر هذا كله حيضا؟ لا، لحد 15 حيضا والباقي يكون استحاضة. لماذا؟ لأننا نغلب العادة على التمييز، غلبنا 15 العادة الجاية على ايه؟ على التمييز اللي هو اللي يكون على اساس اللون. الامر مثل فقط. بقى القسم الثالث من لا مش الثالث، احنا لسه في المعتادة، احنا بنتكلم عن المعتادة غير المميزة والمعتادة المميزة. نعم نعم، في المعتادة معتادة ومميزة معتادة، نحن تكلمنا عن المعتادة المميزة اللي هي غافرة لعادتها، صح؟ يعني احنا بنتكلم عن المعتادة المميزة، مميزة وغير مميزة. المميزة نقسمها نوعين، معتادة مميزة غافرة لعادتها، يعني تذكر العادة تأتيها في أول الشهر مثلا لمدة 3 يوم، هذه الأدلة تكلمنا عنها مثلا. يبقى نوع آخر معتادة مميزة ناسية لعادتها، ناسية لعادتها، فهذه تعمل كالمبتدأ، تعمل تماما كالمبتدأ للتمييز الصالح لأنه يكون حيضا. دي هي ناسية لعادتها، معتادة مميزة ناسية لعادتها، تعمل كالمبتدأ للتمييز الصالح. يعني ايه التمييز الصالح؟ الا يكون الدم ناقصا عن يوم وليله، والا يتجاوز 15 يوما. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف فامسكي عن الصلاه، فان كان الاخر فتوضئي فانما هو عرق. القسم الثالث من انواع المستحاضه المتحيره. والمتحيره هناك ثلاثة أنواع من المتحيرة: ناسية لوقت عادتها وعددها، ناسية عدد عادتها وتذكر وقتها، ناسية لوقتها دون عددها. ما طبعا نفهمها من الأول، يعني هذه متحيرة، تحيرت نتيجة أنها نسيت بعض المعلومات عن حولها. أولا ناسية الوقت والعدد، يعني إيه الوقت والعدد؟ وقت الحيض المرجع هل بيجي في اول الشهر ام في وسط ام في اخر؟ هذا وقت الايه؟ الحيض. اما العدد فكان يوم، فممكن تكون واحده فاكره انه بيجي في اول الشهر لكن لا تذكر كم يوم، فهذه ذاكره الايه؟ الوقت وناسيه العدد. ممكن واحد يكون فاكر من خمسه ايام لكن مش فاكر في اول الشهر او في وسط او في اخره. نعم، وفي واحده ناسيه الاثنين، ممكن متحيرة أنت الاثنين. فماذا عن هذه الأقسام؟ أولا المتحيرة الناسية لوقت عادتها وعددها، ناسية للوقت وناسية الاثنين، يعني لا تذكر بيكون في أول شهر ولا وسط ولا آخره، ولا تذكر بيكون مدته كم يوم، ناسية أي شيء من هذا. فهذه يكون حيضها اللي حيضها في كل شهر 6 أيام أو 7 بحسب اجتهادها ورأيها، فيما يغلب على ظنها انه اقرب الى عادتها وعادة نسائها. عادة نسائها اللي قريبتها من نفس العائلة، الغالب فيهم كان 6 أم 7، فان كان اغلب عائلتها بيكون 6 يبقى تمشي على انها
ستة سبعة يكون سبعة أو سبعة أو ما يكون عزمها تكوني خيرا تجتهد بقدر استطاعتها ولذلك خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فتح النبي ستة أو سبعة أيام في علم الله يجعل نفسك حائرة ثم تغتسل وتعتبر في بعد ذلك مستقرة تصوم وتصلي وتطوف عملا بحديث حملة بنت لحش رضي الله عنها وفيه فتح الماضي ستة أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسل. طيب إذا إذن هذه رجعت إلى إيه؟ حالة أغلب النساء. المتخيرة الناسية عادة عادتها وتذكر وقتها. يعني تعلم أن هذا يكون في العصر الأول من الشهر. يكون في العصر الأيام الأولى من الثلث الأول من الشهر الهلالي. ولا تعلم عدده. مش بيبقى كده كام يوم. حكم هذا الحالة السابقة. حكم هذا الحالة السابقة يكون حيوها كل شهر ستة أيام أو سبعة بحسب إيه إن يغلب على ظنها واجتهادها أنه أقرب إلى عادتها أو عادة نسائها أو ما يكون أجلها بكون الحيوان. فترد إلى غالب الحيض ست أو سبع في أصح الروايتين. القسم الأخير أن في وقتها دون عددها. مثل وقتها دون عددها. يعني تعرف أنها مثلا تستمر خمسة أيام لكن مش فترة هذه يكون في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. يعني هي عالمة بالعدد ناسية للموضع كأن تعلم عدد أيام حيضها وتنسى موضعها لأن لم تدري أكانت تحيض في أول الشهر أو وقته أو آخره. هذا حكمها أن تجعل أيام حيضها من أول كل شهر هلالي. تعتبر أيام حيضها من أول من بداية كل شهر هلالي لأنه صلى الله عليه وسلم جعل حيضة حملة من أول الشهر والصلاة في بقيته. الحديث المعروف انك ستة يعني تعتبر التحذير ايه ستة او سبعة ايام ثم في ذات الايه الستة الاربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين يوم تصوم ولا تجلس ولان دم الحيض هو الاصل والاستحاضة عارضة فيقدم دم الحيض هذا فيما يتعلق باختصار طبعا ان الحقيقة احكام المتحيرة بالذات المتحيرة هذه الإمام الدليل رحمه الله تعالى قال فيها كتاب مجلد ضخم مجلد ضخم جدا اختصره الإمام النووي في كتابه الرائع المجموع شرح المغذب اختصر كتاب المتخيرة أو ذكر أهم المسائل في حوالي 150 صفحة تقريبا على ما أذكر أو أكثر من ذلك فيعني كما تعلمون باب الحمد من عويص الأبواب كما قال الفقهاء من قبله وكلامنا عليكم عبارتين في ذلك لكن هذا يعني أهم ما نحتاجه فيما يتعلق بقضية الاستحارة ثم يقول والنفاس لا حد لأقله والنفاس لا حد لأقله طبعا النفاس هو دم يرخيه الرحم للولادة لأن كما تعلمون هناك المشيمة بتكون منفصلة بجوار الرحم فحينما يحصل انفصال فبيحصل هو بيستمر عن ذلك النزيف يعني كما هو معلوم فالنفاس هو دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها وهو بقية الدم لأن مهم الأصل ولا أن أحيانا ساعات العلماء في مثل هذه الأبواب يحاولون أن يشرحوها في ضوء العلم البشري مش في ضوء العلم الوحي طبعا في ضوء العلم البشري وعلم البشري أحيانا يكون محدودا واضح فأحيانا يعني تكون في تعريفتهم تعليلات قد لا تتوافق مع ما اكتشف حديثا من حقائق يعني هذه العلوم فمثل هذا يمكن أن يستمع في عدم قبوله من العلماء لأن هذا راجع إلى الخبرة البشرية وليس هذا العلم الإيه المعصوم المهم أصله لغة من التنفس وهو الخروج من الجنس أو من جنس الله خرجته أي فرجها وسمية وولادة المرأة نفاسا لأنه يصحبها خروج النفس النفس يعني الدم هنا الدم مقصود بالنفس الدم خروج النفس يعني خروج الدم ثم سمي الدم نفاسا لأنه خارج بسبب الولادة تسمية بالمسبب باسم السبب يقال نفست المرأة نفست بضم النون لا غير يعني ما يصحش ان تقول نفسا لكن لابد ان تقول نفسا اذا جلبت والمصدر النفاس بالكسر ويقال للمرأة نفتاء نفتاء. ويمكن أيضا أن تكون نفتاء لكن الأولى أصح، الأولى أصح اللي هي نفتاء، ونفتاء أيضا الأولى أصح نفتاء. ومثلها نفتاء ويقال نفتاء بضم النون وفتحها مع كتب الفاء الجميلة إذا حارت، يطلق أيضا عن الحي. طيب يقول من شافي حب لأقله، أي لا حب لأقل زمنه ملتاقا، فيثبت حكمه ولو بكثرة. يعني الدمع المفتر الذي يحصل بعد الولادة هو الحد الأدنى منه، لا حب لأقله، يعني ممكن يكون قطرة واحدة من الدم جدًا لنفسه، واضح؟ لا حد لأقله، يعني إذا كان نزل قطرة واحدة فقط وانقطعت، إذا في هذه الحالة يجب على المرأة فورا أن تغتسل وأن إيه تصلي وتعود إلى كل ما كانت تفعله قبل أنها طاهرة. فيثبت حكم النفاس ولو بقطرة. يقول والنفاس لا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده، الشرع لم يعني ربط بالنفاس أحكاما، ومع ذلك لم يبين لنا ما هو أقل حد للنفاس. فمثل هذا يرجع إلى الوجود، ما دام وجد يبنى عليه الحكم. وقد وجد قليلا وكثيرا، وروي أن امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم ترى دما فسميت ذات الجفوف. يقول الألباني لم أجده، لم يجد هذا الحديث في مراجع الحديث. وحكى البخاري في تاريخه أن عائشة رضي الله عنها قالت لامرأة لم تره، يعني ولد ولم ترى دما، أنت امرأة قد طهرت الله والنقاء زمنه تخفي. فأكثره 40 يوما. إذا النفاس لا حد لأقله، وإنما يرجع فيه إلى الوجود. ممكن عند بعض النساء 10 أيام، 20 يوما، 25، 30، 35 وهكذا حسب ما انقطع. فالنفاس لا حد لأقله، فأكثره 40، الحد الأقصى له 40 يوما. قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفاس تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. لو رأته قبل 40 يوم الطهر لأنه انقطع الدم، فهذه إيه؟ تغتسل وتصلي. قال أبو عبيد على هذا جماعة الناس. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. هذا حديث حسن، تجلس 40 يوما. طبعا عرفنا أن إيه تجلس، هذا الصلاح أيضا يستعمل في ذات الحيض والنفاس. تجلس يعني إيه؟ تدع الصلاة والصيام وغير ذلك، وأن تفوته الحق. أول مدة النفاس تختصر من ماذا؟ من الوضع. أول مدة النفاس تختصر من الوضع وثاقا. وحساب 40 يوما من ابتداء خروج بعض الولد، من ابتداء خروج بعض الولد. وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فإيه؟ فنفاس. ما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة، يعني اقترن بأمارة فهو نفاس. أمارة يعني الأمارة تكون هي علامة يعني على الولادة كالتألم، وإلا فلا تجلسه ولا تعتد به من الأوزان. يعني حتى لو نزل دم قبل الولادة بيوم أو يومين واضح؟ واقترن بأمارة على اقتراب الوضع وانها سالم على وشك الوضع، قال هذا الدم يحتسب من النفاس، لا يحتسب من 40 يوما. فالنسبه الحقيقيه للنفاس بتبدا زمان من ايه؟ من بعد الوضع. ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق الانسان. يثبت حكم النفاس بوضع الجنين حتى لما يصل الى مرحله النمو الكبيره او في الاواخر يعني. يثبت حكم النفاس اذا وضعت المراه جنينا يعني ابهرت مثلا، لكن وضعت جنينا ايه؟ يعني يتبين فيه خلق انسان ولو خفيا. يقولون اقل ما يتبين فيه 81 يوما وغالبه 3 اشهر. يعني لا تضع، ما يكونش مثلا وضعته عرقه او مضغه لا تخفيف فيه. اذا حصل يعني هذا النوع نتجاوز نقول يعني الإجهاض المبكر اللي علقة أو مضغة لا تخفف فيها، لم يتخلق الجنين بعد ولم تتضح المعالم، فهذا لا يأخذ حكم الإيه؟ النفاس. لا علقة او مضغة لا تخصيصة فيها فليس جريتان. والمدة التي يتدور فيها غالبا ثلاثة اشهر واقله 81 يوما. فمتى رأى الجمل على طلق قبلها لم تلتفت اليه. وبعدها ان كان بعد هذه المدة تمسك عن الصلاة والصوم ثم ان تبين فيه خلق الانسان رجعت فاستدركت وان استمر الحكم على الظاهر. استمر الحكم على الظاهر. يعني الضابط هو ايه؟ اذا كان الشيء الذي خلقه الرحم تبين فيه خلق الانسان فهذا ايه؟ تعامله معاملة النفاس. اذا لم يتبين فيه خلق الانسان بأن كان مضغة او علقة فهذا ايه؟ لا تلتفت اليه. لا يترتب عليه النفاس يعني. فان تخلل 40 نقاء فهو طفل. ان تخلل 40 يوم بتاعت النفاس فترة نقاء فهذا يعتبر ايه؟ صفرا. يقول لكن يكره وقتها فيه. قال احمد ما يعجبني ان ياتيها زوجها على حديث عثمان بن ابي العاص انها اتت قبل 40 فقال لا تقربيني. هذا موقوف ضعيف. هذا موقوف ضعيف. ولذلك قال بعض العلماء الذين اعتمدوا على هذا الحديث يكره وقتها قبل 40 بعد انقطاع الدم والامتثال. يعني انقطع دمها واغتسلت وطلق طبعا لكن قبل 40. فكأن الأخرس أنه قبل 40 لا يطوها والله كرهتها يعني. ولأنها لا تأمن عند الدم في زمن الوصف. وعنه رواية أخرى عن أحد لا أكره وطأها. يعني ما دام الظهر في الفعل حتى لو قبل 40 لا أكره وطأها. لا أكره الزركشي وغيره. وقال جمهور أهل العلم لا كراهة في وطئها لأن لا حكم الطاهرات في كل شيء وليس للكراهة دليل يعتمد عليه. طبعا هو الدليل يعتمد عليه كما أشرنا حديث ايه عثمان بن ابي العاص. هذا حديث ايه موقوف ضعيف كما ذكر الشيخ ناصر. يقول وليس للكراهة دليل يعتمد عليه وان اتخذ فيه كثرة او قدرة فنفاس وقيل بلا خلاف. ومتى طهرت قبل انقضاء اكثره تطهرت واغتسلت وطلت وصامت كسائر الطاهرات من ارتفاع دم النفاس. وروي عن أم سلمة مرفوعة كان تجلس المرأة إذا ولدت قال 40 يوما إلا أن صارت شهرة قبل ذلك تكره في المدة. كان هي تكون كالحارس إذا تقول ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول كما لو كان منطلقا. يعني هي فكانت ولدت توأمين توأمين هو ولدين في بطن واحد يقال أسأمت المرأة. أسأمت يعني إذا ولدت اثنين في بطن واحد فهي مؤتم مسلم. فإن كان ذلك لها عادة دائما تلد توأم فيصفون لها مسأم مسأم. وهذا الولد تؤمن لهذا تؤمن لهذا. المهم من وضع ولدين فأكثر فأول مدة النفاس تخصيصا من الايه؟ من الأول كما لو كان منفردا. يعني كالحمل الواحد لأنه دم خرج عقد الولادة فكان نفاسا واحدا. ثم قال فلو كان بينهم 40 يوما فلا نفاس للثاني لأنه تبع الأول. وهذا شيء صعب الحمل خياله أن يكون بين الأول والثاني 40 يوما. لأن هو يقول يعني لنفترض لأنه تبع الأول فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله لأنه نفاس واحد من حمل واحد فلم يزد على 40. يقول وفي وطئ النفاس ما في وطئ الحائض من الكفارة قياسا عليه. يعني أنه يجب على غير إذا وطأ النفاس ما يجب عليه إذا وطأ الحائض من الكفارة وهي إيه؟ دينار او نصف دينار على يعني التفصيل الذي قدمت قياسا على الحائض نص عليه عن نص عليه الامام احمد رحمه الله تعالى. ثم يقول يجوز للرجل شرب زوائد مباح يمنع الجماع لانه حق له والانثى شربه لحصول الحيض ولقطعه لان الاصل الحل حتى هذا التحريم ولم يرد. انا اذا قال حيث مثل هذا الكلام في مثل هذا الزمان بعد ان نمى الله سبحانه وتعالى علينا بالتقدم العلمي الكبير في علم الطب والادويه وهذه الاشياء لا ينبغي الاقدام على مثل هذا هذه الأدوية إلا سواء بالرجوع إلى الطبيب المختص. يعني تعاطي الأدوية التي يعني ذكر هنا في هذا الزمان قد كشف الله لنا سبحانه وتعالى عن طريق هذه العلوم الحديثة أنه هناك تأثيرات أساسية تكون لبعض هذه الأدوية، لكن في نفس الوقت قد يكون آثار جانبية يعني خطيرة جدا. لا يناسب طبعا ذكر التقاليد، لكن ينبغي الرجوع في مثل هذا الى الطبيب المختص. وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه، لان تعاطي دواء لحصول الحيض او لقطعه لان الاصل الفم حتى لا تحريم على الوالد، يعني على اساس ان ايه استصحاب البراءه الاصليه انه ما نزل الشرع فالاصل الاياحه. نعم هذا يمكن، لكن طبعا بشرط برضه ان يتحرى عدم وقوع الضرر.
نمر من جديد وبمواجعة شاملة على موضوع الحيض. قلنا قوله باب الحيض يعني والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بها من أحكام، وإنما عنول بالحيض لأصالته. ذكرنا أسماء الحيض، من يذكر أسماء الحيض، الأسماء التي يعبر عنها بها عن الحيض؟ الجراث والمثال احيانا لا والعراق انشراك اي نعم جمع. لو انكم حفظتم البيت الذي ذكرناه لسهل عليكم حفظها. فقد نظم بعض العلماء اثناء الحيض فقال حيض نفاس جراس سمس اعصار بحث عراق جراس سمس اكبار. يعني حيض نفاس جراس سمس اعصار واصلها اعصار بحث عراق فراق تنف نكبار اي اكبار. وذكرنا عبارات العلماء في يعني تعظيم هذا الباب واهتمامهم جدا به، منها عباره الامام احمد رحمه الله تعالى: كنت في كتاب الحوض 9 سنين حتى فهمته. كذلك ايضا قول الامام النووي رحمه الله تعالى: اعلم ان باب الحيض مما عريض الابواب ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقه متائمه، واعتنى به المحققون وافردوه بالتصنيف في كتب مستقله. وايضا عباره الامام ابن عابدين الحنفي رحمه الله تعالى قوله: اعلم ان باب الحيض مما غلام للابواب خصوصا المتحجره وتفارعها، ولهذا اعتنى به المحققون. واسرده محمد صاحب ابي حنيفه في كتاب مستقل: ومعرفه مسائله من اعظم المهمات لما يترتب عليها ما لا يحصى من الاحكام كالطهاره والصلاه والقراءه والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوقف والطلاق والعده والاستبراء وغير ذلك. وكان من اعظم الواجبات لان عظيم منزله الشيء بحسب منزله ضرر الجهل به، وضرر الجهل بمسائل الحيض اشد من ضرر الجهل بغيرها، فيجب الاعتناء بمعرفتها. بالنسبه لتعريف الحيض وصفاته ذكرنا حديث